بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله عز وجل. وكونها أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله عز وجل في صورة محبة الصالحين واتباعهم. هذا هو الأصل الأول من هذا الكتاب العظيم، وهو الإخلاص لله عز وجل. المسألة الأولى التي تتعلق بهذا الأصل: فما المراد بالإخلاص هنا؟ الإخلاص المراد به هنا هو التوحيد. الإخلاص قول المصنف رحمه الله: الإخلاص المراد به هو التوحيد. فإخلاص الدين لله عز وجل هو إفراد العبادة لله عز وجل، وأن يكون المؤمن موحدا في دينه، هذا هو معنى الإخلاص لله عز وجل. والمصنف رحمه الله تعالى بدأ بهذا لأنه هو أول دعوة الرسل، بدأ بهذا الأصل وهو الإخلاص لله عز وجل، لأن هذا هو أول دعوة الرسل. ولذلك أخبر الله عز وجل عنهم أنهم يقولون لأممهم، أو أول ما يقولون لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإن هذا هو الأصل الأصيل. ولذلك نص جملة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهكذا أيضا علامة بن عبد الهادي كما هو عندكم في الحاشية، وغيره من أهل العلم وغيرهما من أهل العلم، أن هذا أصل عظيم من أصول هذا الدين، بل لم يقع كما سيأتي معنا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه ما وقع إلا بسبب هذا الأصل العظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكثر دعوته وأكثر عمر دعوته في هذا الأصل العظيم، فإنه أرسل نحو 23 سنة، أكثر من 10 سنوات كان يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل وإلى هذا الأصل العظيم. هذا مما يدل على أن هذا أصل عظيم من أصول الدين، وأنه قاعدة الدين، وأنه الذي لا بد منه، وأنه الذي يجب على كل مسلم الاهتمام به والاعتناء به. وإخلاص الدين لله عز وجل عند أهل العلم وعند أئمة التوحيد يراد به أمران. الأمر الأول هو الذي أشرنا إليه، ما هو؟ هو التوحيد. الأمر الثاني يراد به نقيض الرياء، يراد به نقيض الرياء، أي أن الشخص لا يكون عنده رياء ولا سمعة، فيقال هذا فلان عنده إخلاص، أي أنه ما يرائي، ما يرائي. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: ما الدليل على هذا الأصل العظيم؟ تقدم معنا أن ما كان من أصول الدين فالأدلة عليه ظاهرة، والمخالفة فيه مكابرة، كما ذكر ذلك كثير من أهل العلم. فإذن فلا يقال هذا من أصل الدين إلا إذا كان له إيش؟ إلا إذا كان له إيش؟ أدلة من الكتاب والسنة. وأما ما لم يكن له دليل لا يجوز أن يقال إنه أصل، كما تقدم معنا. وأما الأدلة التي تدل على إخلاص الدين الله عز وجل فهي كثيرة. ولذلك ألف الإمام صديق حسن خان كتابا سماه الدين الخالص، ذكر جملة من أدلة هذا الأصل. فكم أدلة ذكرها؟ ذكر أكثر من 1000 دليل لهذا الأصل العظيم، ما هو 2 3 4، ذكر أكثر من 1000 دليل لهذا الأصل العظيم، أي إخلاص الدين لله عز وجل. وابن قيم رحمه الله سيأتي أيضا الإشارة إليه، يرى أن القرآن كله دليل على هذا الأصل العظيم، بل يقول: ما من آية إلا وهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به داعية إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الأول إخلاص الدين لله عز وجل. لماذا بدأ المصنف بهذا الأصل؟ لأنه أول دعوة الرسل. أحسنت. ولكن عليه السلام كان يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلح في أول دعوته. قال: إخلاص الدين لله عز وجل. قال: وحده لا شريك له، وبيان ضده. إخلاص الدين لله عز وجل وحده، أن تجعل دينك خالصا لله عز وجل. ومن أدلة هذا الأصل قول الله عز وجل: قل الله أعبد مخلصا له ديني، أي لا أشرك به غيره. وكذلك قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقول المصنف وحده لا شريك له بيان لتوحيد الله عز وجل، وأنه يجب أن يكون لله عز وجل لا لغيره. إذن هذا هو الأصل الأول. ثم قال المصنف رحمه الله: وبيان ضده. ما هو ضد التوحيد؟ الشرك. إذن فالأصل الأول هو التوحيد، وبيان ضده الذي هو الشرك. والمصنف رحمه الله تعالى إنما ذكر هذا ليعرف التوحيد، وذلك لأنهم يقولون لا يوضح الشيء إلا بضده، فإن الشيء يوضحه ضده الذي هو عكسه والذي هو خلافه. فإذا أردت مثلا أن تعرف القعود فإنك ما تستطيع أن تعرف أكثر من القيام، أن تقول هو ضد القيام لأنه عكسه وخلافه. فعكسه أي عكس التوحيد هو الشرك بالله عز وجل. والشرك بالله عز وجل تعريفه هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل. تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل، وهو موجود عندكم في الحاشية. قال: وهو بيان ضده الذي هو الشرك بالله عز وجل، وبضدها تتبين الأشياء. والشرك بالله عز وجل سيأتي معنا إن شاء الله ما يتعلق به، لكن هذا هو تعريفه: تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل. وهو كفر كما سيأتي معنا إن شاء الله أيضا، أن الشخص بعض الخصائص التي تكون لله عز وجل أو الخصائص التي تكون لله عز وجل يسندها إلى غيره، هذا هو الشرك بالله عز وجل. فالله عز مثلا له العبادة، له العبودية أنه يعبد، فلو عبدت غير الله عز وجل كنت مشركا. وإن شاء الله ما يتعلق بالشرك وما يتعلق بالتوحيد وأقسام التوحيد وأقسام الشرك سيأتي إن شاء الله في درس مستقل، لكن هذا إنما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان أن هذا أصل عظيم من أصول هذا الدين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وهو يبين أهمية هذا الأصل العظيم، قال: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى، أي كائن خبر محذوف، كائن من وجوه شتى، أي أن أكثر القرآن إنما هو في بيان هذا الأصل. ما هو الأصل؟ الإخلاص لله عز وجل والتوحيد. فالقرآن كله هو بيان لهذا الأصل العظيم. والمصنف هنا رحمه الله تعالى كما ترى عبر بالأكثرية، والصحيح أن القرآن كله بيان لهذا التوحيد العظيم. ولذلك كما في الحاشية: والحقيقة أن القرآن كله بيان لهذا الأصل العظيم، حتى قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: بل نقول قولا كليا، إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادة وحده لا شريك له، وخلق كل ما يعبد من دونه فهذا هو التوحيد الإرادي الطلبي. سيأتي إن شاء الله أقسام التوحيد، وأنه ينقسم إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، هذا سيأتي معنا إن شاء الله في دروس ستأتي إن شاء الله، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعتي في نهي وأمري، فهذه حقوق التوحيد مكملات. الله عز وجل لما يقول صلوا أو زكوا نحو ذلك، فهذه من حقوق التوحيد مكملاته. وإما خور عن كرامة الله عز وجل لأهل توحيدي وطاعتي وما فعل بهم في الدنيا وما يكرم به في الآخرة، فهذا جزاء توحيدي. وإما خور عن الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكاح والقرآن، لا أخذ عن هذه الأشياء. إما أن يكون خور عن الله عز وجل ما يتعالى بأسمائه، أو يكون دعوة إلى عبادته وحده عز وجل، أو يكون ما يتعلق بشريعته من الأوامر وغير ذلك، فهذا كله من توحيد الله عز وجل. إذن فالقرآن كله في بيان هذا الأصل العظيم، والمصنف هنا أراد أن يبين أهمية التوحيد. قال: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى، أي كائن من وجوه شتى. والأحاديث التي دلت أيضا على هذا كثيرة كما في الحاشية عندكم صفحة 31، منها حديث أبي هريرة صحيح البخاري: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه. ومنها حديث عتبة بن مالك: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومنها حديث أبي هريرة في مسلم أيضا سمعت أحسن يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإن هذه الأحاديث تبين أهمية هذا الأصل العظيم، وهو إخلاص الدين لله عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله هذا العجائب، قال: وكون أكثر القرآن بكلام يفهمه أبلد العامة، أي بكلام يفهمه أدنى العامة فهما، هذا معنى مراد أبلد العامة. والبلاد هي ضد الذكاء، يقال فلان بليد أي ليس بذكي، لا يفهم كثيرا. وهي كما في الحاشية: ضعف الفكر في الأشياء العملية التي تعلم حسن التدبير وجودة المعاش ومخالطة الناس والمعاملة معهم، هذا هو البلادة. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: إن بيان الله لهذا الأصل أو بيان القرآن لهذا الأصل كان بكلام يفهمه أدنى من يكون فهمه عند الناس، يعني من يكون فهمه أدنى فهم عند الناس، يعني الذي هو حتى ما يفهم كثيرا ولا يكون ذكيا، مع ذلك لو قرأ كلام الله عز وجل ولو قرأ سر العالم أن هذا هو أصل عظيم من أصول هذا الدين العجيب، هذا الذي سيأتي. قال: ثم لما صار على أكثر الأمة، ثم مع هذا البيان لما صار على أكثر الأمة ما صار، أكثر الأمة، الأمة المراد هنا هي أمة الإجابة وهم المسلمون. والأمة عند أهل العلم، الأمة إذا أثنى عليه وسلم يراد بها شيئان: الأول هي أمة الإجابة وهم الذين استجابوا دعوتنا عليه وسلم، أي آمنوا بالله عز وجل وقالوا لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فهؤلاء يقال لهم أمة الإجابة. وهناك القسم الثاني أمة الدعوة وهم الذين لم يستجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم إيش؟ الكفار، وهم الكفار، وهم الكفار. ومن أهل العلم من زاد قسما ثالثا وهم أمة الاتباع وهم أهل السنة والجماعة، أمة الاتباع وهم أهل السنة والجماعة. فالمراد بقوله ثم لما صار على أكثر الأمة ما هم، ما هو الأمة هنا؟ أمة الإجابة هم المسلمون. يقول المصنف لما صار مع هذا البيان، لما صار أكثر الأمة ما صار، ما هو هذا الذي صار؟
البيان.
قال ثم لما صار ما صار، يعني ما ذكر المصنف هذا الذي صار، وذلك لأجل التفخيم والتعظيم، وهذا أسلوب بلاغي يستعمل أهل العلم، فيقال صار هناك ما صار، يعني أنه صار شيء عظيم لا يمكن ذكره، هذا هو معناه. انظروا، قال ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، يعني ما ذكر هذا، لماذا ما ذكره؟ لأجل التفخيم والتعظيم، يعني أنه صار في الأمة ما صار، أي هناك شيء عظيم صار في الأمة. ما هو الذي صار؟ أنه حصل عندهم جهل كبير بهذا الأمر، وهو توحيد الله عز وجل وهذا الأصل، هذا الذي صار. وأيضا أنهم أعرضوا عن تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجده يطلبون العلم النافع، ولا تجده يحثون على العمل، يعني يأخذون العمل الصالح. فإنه لما صار في الأمة ما صار من التفريط بدين الله عز وجل والاغترار بالدنيا، لما صار هذا أظهر لهم الشيطان. هذا الذي صار ما هو؟ يعني الجهل بدين الله عز وجل، سواء كان ما يتعلق بالشرك والجهل بتوحيد الله ونحو ذلك، لما صار هذا ما صار حصل ما حصل الذي سيأتي. وهذا كثير حتى يطلع في القرآن. فغشيهم من اليم ما غشيهم، ما هو الذي غشيهم شيئا عظيما، ذكر الله عز وجل لك يعني شيء عظيم حصل لهم هذا، وهذا يستعمل باب التفخيم كما قلنا. قال المصنف رحمه الله: ثم لما صارت المنصار، يعني لما ابتعدوا عن عهد النبوة، وكان كثير منهم ما وحوا لطلب العلم وما عرفوا كثير من أمور دينهم، أظهر لهم الشيطان. ماذا فعل لهم؟ أظهر لهم الشيطان إخلاص في سورة تناقص الصالحين. معنى الشيطان قال لهم الإخلاص إذا قيل لهم لابد من الإخلاص، والذي مثلا يدعو للإخلاص، الشيطان أظهر هؤلاء لهم أن الإخلاص هو أنك تتنقص الصالحين. فإذا قلت لهم اعبدوا الله عز وجل وحده وتركوا هذه الشركيات وهذه الخرافات، يقولون هذا المجنون يتكلم في الصالحين ويطعن في الصالحين. لماذا؟ لأنك لما تقول لا يجوز أن يعبد عبد القادر، ولا أن يستغاث بالشيخ أويس، ولا أن يستغاث مثلا بأحمد بدوي، ولا غير من أولئك الذين يستغاث بهم، أولئك الذين يستغاث بنحو ذلك من أولئك المعبودات من دون الله عز وجل، هم طواغيت. فلما تقول لهم نحو هذا يقولون أنت تتكلم في الصالحين، أنت تسب في الصالحين. فالشيطان إذن لما كثر الجهل عندهم أظهر لهم الإخلاص في سورة نقص الصالحين. فأول ما يقول الداعي لله عز وجل لا بد من الإخلاص ولا بد من كذا، يقولون انظر هذا يتكلم في العلماء، هذا يتكلم في الأولياء، هذا ضد الأولياء، انظروا الأولياء ماذا سيفعلون به، يعني سيقتلونه. قال المصنف رحمه الله تعالى إخلاص في سورة تناقص الصالحين، وهذا ليس حتى في هذه الأمة، بل كل من كان عنده مثل هذه الأشياء من الشركيات ومن غير ذلك، فإنه إذا قيل له ادعو الله عز وجل وتركه هذه الأشياء، يقولون أنت تكلمنا في الصالحين. فإذا هم سموا الشرك بماذا؟ بالإخلاص. فجعلوا الشرك بالله عز وجل أن هذا إيش؟ هذا هو الإخلاص. لا، انتبه كما سيذكره. قال في سورة تناقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، نعم هذا مقصر في حقوق الصالحين، هذا ما يعظم الصالحين، وهذا من العجائب، وهذا من العجائب. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن كل من اتخذ الأحبار والرهبان أولياء وأرباب من دون الله عز وجل وقيل له هذا لا يجوز، يقول أنتم تتنقصون بالصالحين. ولا شك بلا شك الصالحون لهم حقوق، ولا يجوز التقصير في حقوقهم، فإننا نحبهم ويجب ذلك علينا، وكذلك نحن نجل ونحترمهم ولا شك في ذلك. لكن ليس معنى احترام الصالحين وحب الصالحين أن نعبدهم من دون الله عز وجل، فإن هذا حق خاص لله عز وجل. لكن الشيطان هو الشيطان، فإنه يظهر الأشياء على، يغير حقائقها ويظهر على غير أو على عكسها، فيجعل مثل الإخلاص الذي ترى، الإخلاص الذي هو أصل الدين لله عز وجل، جعل عندهم هو التنقص الصالحين، وهذا من العجائب. فإنه أول ما بدأ بهذا من؟ آدم عليه السلام، فجعل تلك الشجرة إيش؟ التي نال الله عز وجل وهي شجرة خبيثة، جعلها إيش؟ الناس شجرة الخلد، وهكذا يخدع بالناس والناس ما يفهمونه، حتى تجد أن منهم من يسمي الأمور المحرمة بهذه الأسماء التي تحب النفوس، فيقولون مثلا الخمر ماذا يسمونه؟ وهذا من العجائب، وهذا من العجائب. مثلا الحشيش يسمونه لقمة الراحة ونحو ذلك، تجد هذا كثير. لأن لو قلت هذا حشيش سيقولون بلا شك ما يجوز، لو قلت هذا مثلا شرك سيقولون هذا تنقص الصالحين. ولذلك كان في الحاشية قال العلامة الجامع رحمه الله: ما هي حقوق الصالحين التي يتهم من أخلص العبادة لله عز وجل بأنه ضيعها وأنه قصر في حقوق الصالحين؟ ما هي هذه الحقوق؟ أين جاء ذكرها في كتاب الله عليه وسلم حتى شغلت بال كثير من الصحيح؟ يعني الذي يقول حقوق الصالحين ربما هو ما يدري إيش حقوق الصالحين، يعني يقول أنتم تنقصوا حقوق الصالحين، إذا قلت إيش حقوق الصالحين؟ يعني إيش الذي يجب على الأمة تجاه الصالحين؟ ما يعرف هذه الأشياء، لكن هو الذي يعبد الله عز وجل وحده هذا اللي ترغب الصالحين، هذا من العجائب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأظهر لهم الشرك بالله عز وجل في صورة محبة الصالحين واتباعهم. يعني الشيطان لما حصل لهم ما حصل الأمة تركوا هذا الأصل العظيم، فصار عندهم محبة الشرك بالله عز وجل ومحبة الصالحين، يعني يشرك بالله عز وجل. فإذا قيل له لماذا تفعل هذا لا يجوز، يقول هذا أنت تنقص الصالحين. لماذا؟ لأن هذا هو محبة الصالحين. فالتوحيد عنده الإخلاص هو إيش؟ التنقل بالصالحين والشرك بالله عكسه عنده إيش؟ محبة الصالحين. وهذا من عجائب، وهذا من عجائب. ووجد أيضا هذا كما هو معلوم عندكم في إيش؟ في حتى في كفار قريش وفي الذين كانوا قبل، فإنه لما يقال لهم اتقوا الله لا يجوز أن يعبد غير الله عز وجل، يقول هؤلاء يتكلمون في الأولياء، هؤلاء يتكلمون في الصالحين، هؤلاء يقولون في ولي الفلان كذا وكذا، إحنا ذلك. فالشاهد من هذا أن هذا أصل عظيم وهو موطن الغرابة، وذلك لأن الله عز وجل بينه غاية البيان، مع أنك تجد إلى الآن، ما هو في زمن بعيد، إلى الآن تجد الناس لا يعرفون هذا الأصل ولا يتمون به ولا حول هذا الأصل. فتجد كثيرا منهم يدعو غير الله عز وجل ويستغيث بغير الله عز وجل، وإذا قيل له هذا لا يجوز، هذا شرك بالله عز وجل، يقول أن تطعن في الصالحين، تطعن في الصالحين، ويظن أن محبة الشيخ الفلاني معناه أنك تدعوه وتستغيث به وتنذر له وتذبح له ونحو ذلك من هذه الشركيات. وهذا كله كما سيأتي معي إن شاء الله في دروس ستأتي شرك بالله عز وجل، ولا يجوز المسلم أن يغتر به. فهذا إذن هو الأصل الأول عند من أسأله. فما هو حكم مخالفة هذا الأصل إذن الذي أخذناه؟ كفر بالله عز وجل. من خالف هذا الأصل العظيم، انتبهوا، من خالف هذا الأصل العظيم يكون كافرا، وذلك بعد إقامة الحجة أو توفر انتفاء الموانع. وسيأتي معنا إن شاء الله في نواقض الإسلام ما هي الشروط التي تشتغل في التكفير وما هي الموانع التي لا بد من معرفتها، سيأتي إن شاء الله هذا في الدروس التي ستأتي في هذه السلسلة. لكن الشاهد من هذا أن من خالف هذا الأصل العظيم وهو إخلاص الدين الله عز وجل، حكمه أنه يكون كافرا بالله عز وجل بعد إقامة الحجة عليه وانتفاء الموانع منه أو عنه. وأهل السنة لا ينكرون كرامات الأولياء، بل إنهم يعظمون الأولياء، ولكن الولي الحقيقي هو الذي آمن بالله عز وجل كما سيأتي إن شاء الله ما يتعلق بذلك في الأصل الخامس. فالصالحون هم أولياء الله عز وجل، ولا يجوز التنقص في حقهم، لكن لا يجوز أن يحب الصالحين كمحبة الله عز وجل، هذا شرك. فهناك أمران لا بد أن يفرق بينهما. الأمر الأول محبة الصالحين لله عز وجل، والأمر الثاني محبة الصالحين مع الله عز وجل. تنبهوا، محبة الصالحين مع الله عز وجل هذا كفر وشرك، بمعنى أن تحب الصالح كما تحب الله عز وجل، هذا إيش؟ هذا كفر بالله عز وجل، كما قال الله عز وجل: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كإيش؟ كحب الله، هذا شرك. أن تحب هذا الصالح أو هذا العالم أو هذا الشيخ كما تحب الله عز وجل، هذا شرك بالله عز وجل، لأن المحبة هي تذلل، وأصلها لا يحب حتى النبي عليه وسلم، لا يحب كمحبة الله عز وجل، فإنه لا يحب شيئا لذاته إلا الله عز وجل، فإن الله عز وجل هو الذي يحمد لذاته وهو يحب لذاته. وأما غير الله عز وجل حتى النبي عليه وسلم ما يجوز أن يحب لذاته، وإنما يحب لكونه رسولا من عند الله عز وجل، ولكونه مبلغا عن الله عز وجل، ولكونه ممن آمن بالله عز وجل وعمل صالحا وصار من أفضل المخلوقات وممن هو أرفع الدرجات. فالشاهد من هذا أنه لا يجوز حب الصالحين مع الله عز وجل، وإنما الذي يجمعه لله عز وجل، أنك تحب الصالح لأجل الله عز وجل، أي لكونه صالحا، لكونه آمن بالله عز وجل وعمل الصالحات. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أذن. طيب، العمل الأخير، العمل يشترط فيه شرطان، الشرط الأول هذا الأصل إخلاص الدين، الشرط الثاني المتابعة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.